أما قول تكريم من لهما فهذه نظر أيضا، لأن كل مخلوقة الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله. ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم أن الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. حديث ابن عمر. على ايش؟ على البناء. لقيت يوم على بيت حفصة فرأيته يقضي حاجزة مستقبل الشام على البناء. وش معنى هذا؟ على البناء هو إذا صارت على البناء، في إما أن يكون منع على اللبن المملي له، أو أن على بمعنى في، يحتمل هذا وهذا. إنما الواضح الذي يستدل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وعلل ذلك بأن الاستدبار أهون، لأن الاستدبار لا يتبين به العورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص. وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة مشروحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف شيء كبير منها. نعم.
فصل. ويكره
أن يبول. طيب حديث عراك هذا من يخرج من لنا؟
ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر.
في الجحر، في الحجر، لا لا، في الجحر
نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة من تنسعه. ويكره البول فيه.
طيب من يخرج هذا؟ نهى أن يبال في الجحر. اللي ما أخذ، أنت أخذ ما أخذ، هذا آدم زكريا.
يكره البول في طريق أو ظل ينتفع به.
من حديث هذا؟ إيش؟ فإنه لا يفعله. من الذي ما أخذه؟ عبد المنان أخذ شيء؟ عندك؟ يا طيب، من ياخذ؟ خالد.
ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به او مولد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في المغتسل، لما روى عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. رواه ابن ماجه. قال أحمد: إن صب الماء عليه فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس.
إن صب عليه الماء هجر في البالوعة. البلوعة لا، في البالوعة. نعم. وين البراز؟
قال أحمد: إن صب عليه الماء هجر في
البالوعة. من يأخذ اتق الماء الثلاث؟
نعم.
لا باقي باقي 3 دقائق 16 ثانية.
يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ويكره الإطالة أكثر من
عند الإمام أحمد. رواه أبو داود والإمام أحمد وابن ماجه. طيب من خرجه؟ ما حل بخرجه يبين لنا عليه في الصواب بالنسخة.
يكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال: إن ذلك يجمل الكبد ويأخذ منه الباسوخ. ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه. ولأنه أسهل لخروج الخارج، ويتنحنح ليخرج ما تم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينتره برفق 3. فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه.
المشكلة عملية. رحمه الله. طيب حديث السراقة من اللي بأخذه؟ أنت؟ من؟ إيش؟ اكتب. بالقول ثم يتنحنح، يعني إذا انتهى من البول تنحنح. ليش؟ عشان يخرج مثل في الشيء. ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين. يسلته يعني يضع إبهامه تحته، ثم يمر به إلى طرف الذكر أيضا لأجل يخرج ما بقي في القنوات. نعم. الثالث ثم ينتره. النتر عاد ما هو باليد، نفس الذكر ينتره، يعني كأنه يجذب أعصابه حتى يخرج ما فيه. ولكن حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية أبى هذا أشد الإباء، وقال: إن التنحنح والنتر والسلت كلها بدعة، وأن ذلك أيضا سبب لسلس البول. ويقال: إن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. نعم. وهذا صحيح. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان العجب العجاب عن هؤلاء الموسوسين. يقول: بعضهم يقول لا بد أن تربط حبلا في السقف، ثم إذا خلص من البول تتمسك به وتنهض نفسك وتنزل. نعم. بأجل ينزل ما بقي. وبعضهم يقول لا بد أن تركض لك مسافة حتى أنزل ماء. وبعضهم يقول تهز نفسك هزا، يعني تقولها وهكذا. شيء عجيب يعني، سبحان الله العظيم. لو كلفنا الله هذا الشيء لكان من أعظم المشقة. والإنسان المشروع أنه إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر فقط وتنتهي، ولا حاجة إلى عصر ولا إلى نتر ولا إلى شيء يؤذيك. المؤلف رحمه الله يقول: يسلس من أصل ذكره وينتره 3، وأيضا يتحول عن موضع. التحول عن موضع أيضا غير سنة، بل يستنجي في موضع ولا حاجة للتحول. وهو إذا تحول فإما أن يمسك ذكره بيده فتتلوث اليد، وإما أن يطلقه فتتلوث الثياب والأفخاذ، فكون يستنجي في مكان بوله ويتحرز من النجاسة هذا هو الأفضل. والله أفضل. نعم. هذا مرض، هذا مو طبيعي أبدا، هذا يتركه، وإذا شاء أن يسلته سلطة رقيقة فلا بأس. نعم نعم. الأفضل الأفضل مو يكره، كرهه تنازعا مو كراه شرعي. ولهذا تقول عاشق كان النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحيان.
شيخ حديث ابن عمر عيد يقول الراجع
اللي هو
يعني جواز استضافة الدنيا.
اي
هذا
بسم الله.
لا خلص بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. وقد روي: من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في المعجم الصغير.
الحديثين كله. أما قال في المذي هذا متفق عليه، ما أحتاج. إذا ذهب أحدهم إلى الغائط اكتبه. وعندك دفتر؟ هذا الحديثين. نعم.
فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج
قوله لا يجب من الريح لأنها ليست نجسة، وهو كذلك. والفائدة من قوله أنها ليست بنجسة أنه لو خرجت الريح وعليه ثوب مبلول بماء فإنه لا تنجس بملاقاتها، ولو لاقى نجاسة يابسة وهو مبلول بالماء يتنجس. هذا فائدة قولنا إنها طاهرة. ولكن أحيانا يخرج مع الريح شيء، فإذا خرج شيء مع الريح فحينئذ يجب الاستنجاء لهذا الخارج. نعم.
فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن ذلك نادر، فلم يجز فيه المسح كيده لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده، وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر، نادرا كان أو معتادا لحديث ابن أبي أوفى. ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد، والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر لأن عائشة قالت: مرن أزواج.
هذه المسألة إذا تعدد النجاسة إلى موضع العادة فالصحيح فيها أنه إذا كانت التعدية يسيرة فلا بأس، لأن هذا كثيرا ما يقع، خصوصا إذا كان الغائط لينا فإنه قد انتشر إلى الصفحتين كثيرا، فيكون هذا تابعا لا يضر. أما لو انتقلت النجاسة مثلا من رأس الذكر إلى الفخذ فإن النجاسة التي انتقلت إلى الفخذ لا بد فيها من الغسل بالماء، فلا يجزي فيها الاستجمار. نعم. 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 الاستنجاء يطلق عندهم على الاستجمار والاستنجاء معه. نعم.
وإذا جمع بينهم
يكون الاستجمار خاص بالحجارة والاستنجاء بالماء.
عين الخبيثة
إذا وجد
حكمها وإذا زال
فقدر
حكمها.
نعم.
فلو
أزيلت
النجاسة بحجارة
غيرها
على فخذ
مثلا يتزول. نعم. يزول حكمها معه. ما يزول حكمها معه لأن الحجارة ما لا تزيل ما يزيله الماء. الحجارة على 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 الثوب أو على البدن لا تزيل ما يزيله الماء.
طيب الشيخ حديث مسلم عندما سكت النبي صلى الله عليه وسلم تمر بطرق
نعم
ليلها يعني يمر بالنجاسة
نعم
قال يطهرهما بعد
نعم
على استدل هذا الحديث
لا يصح الاستدلال لأن لمشقة التحرز من ذلك الرسول رخص لها بأن يطهرهما بعد لمشقة التحرز ولهذا بعض العلماء يقول إنما جاز الاستمار في الخارج من السبيل لمشقة تكرره
لأن السبيل يبقى يعني شيء ما يزيل علمنا
بس. والأفضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده فإن اقتصر على أحدهما جاز والماء أفضل لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به متفق عليه ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين أحدهما الإنقاء وهو أن لا يبقي إلا وهو الإنقاء أحدهما الإنقاء وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا
الآخر يعني آخر الأحجار
الإنقاء وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا والثاني استيفاء ثلاثة أحجار لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأ ذكره الخرقي لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار بدليل أننا لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد بها على الخصوص ولا يصح لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء فصل ويجوز الاستجمار
هذا واضح صار يشترط الاستجمار بغير الماء نعم شرطين الشرط الأول الإنقاء والحقيقة أن الإنقاء شرط للاستجمار والاستنجاء حتى الاستنجاء لا بد أن يكون فيه إنقاء والإنقاء في الاستنجاء أن يزول آثر النجاسة بحيث تعود خشونة المحل كما كانت، لأن المحل المتلوث بالنجاسة لا يكون خشنا بل يكون لزجا يتملص، فإذا زال هذا اللزج وعاد المحل إلى خشونته فقد حصل الإنقاء. أما الإنقاء بالحجر فقالوا إنه يحصل بحيث لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني بحيث لا يزيل ما بقي إلا الماء. وهذا التعريف فيه غموض، ولكن معنى أن يرجع آخر الأحجار غير متلوث بنجاسة، يخرج نقيا، فإذا خرج آخر الأحجار نقيا علمنا أنه قد طهر المحل. الشرط الثاني أن يكون بثلاثة أحجار، وعبر بعضهم أن يكون بثلاث مساحات فأكثر. فأما الأول فقال إنه لا يجزئ بحجر ذي شعب، بل لا بد من ثلاثة أحجار، يمسح بحجر ثم يضعه، ثم يمسح بحجر ويضعه، ثم يمسح بحجر الثالث يزكي. نعم، عرفت وش قلت؟
يكون بحجر ذي ثلاث شعب أو أن يكون بثلاثة أحجار، فمنهم من قال أنه يكون بثلاثة أحجار يمسح بالأول ثم يمسح بالثالث ثم يمسح بالثالث،
نعم. ومنهم من قال أنه يمسح ومنهم من قال يجزئ بحجر ذي ثلاث شعب، لأن المقصود المسح وهو حاصل بحجر له ثلاثة وجوه، يمسح في الوجه الأول ثم يديره ويمسح في الوجه الثاني ثم يديره ويمسح في الوجه الثالث، وهذا لا شك أنه أقرب إلى المعنى خصوصا عند القياسيين، والأول أقرب إلى اللفظ خصوصا عند الظاهريين الذين يأخذون بالظاهر، والصواب الأخذ بالمعنى، وأن الحجر ذا الشعب الثلاث يجزي عن ثلاثة أحجار. واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات. نعم خالد،
أن القول الراجح أن النجاسة تزول كأن يزيل.
نعم،
ماذا إذا جاء على الفقد لا يزيل من الحجر؟
نعم، الفرق لأن البدن ما يحصل الإنقاء بالحجر، ولهذا قلنا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء في باب الاستجمار. هنا لو مسحت بالحجر سيبقى أثر لا يزول إلا بالماء، إذا أمكن لا بأس، لكن لا يمكن أبدا، هذا شيء معروف. نعم، يعني الأفضل أن تستجمر أولا حتى تنقي ثم تستنجي ثانيا، هذا لا شك أنه أصح من صحيح، لأن الجمع بينهما أنقى بلا شك.
فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا، ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري، ولأنه يكسب المحل نجاسة فإن استجمر به والمحل رطب.
إيش؟
ولأنه يكسب المحل نجاسة.
نعم.
فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به. ويخرج المطعومات والروث والرمة، وإن كان طهرا ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كان طاهرين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب، لأن له حرمة أشبه المطعوم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها، لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص.
نعم، اشترط ما للاستجمار لكل جامد خرج به الماء والرطب وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح الاستجمار به، لأنه لا يزيد المحل إيش إلا تلويثا. والثاني يقول طاهر بخلاف النجس كروثة الحمار فلا يستجمر بها، منقل بخلاف ما لا ينقل كالزجاج والحجر الأملس جدا فإن هذا لا ينقل. والرابع غير مطعوم، فإن كان مطعوما فإنه لا يجزئ الاستجمار به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام لأنها زادوا إخواننا من الجن فزادنا من باب أولى. ولا حرمة له احترازا مما له حرمة ككتب العلم والحديث وما أشبه ذلك، فإنها لا يجوز الاستجمار بها لما فيه ذلك من الإهانة. ولا متصل بحيوان، وظاهره ولو كان في حكم منفصل كالشعر فلا يجوز الاستجمار به، لأنه متصل بذي حرمة فكان محترما. وقال بعض العلماء يجزي بشعر الحيوان المتصل به، لأن الشعر في حكم المنفصل، ولأن الإنسان قد يضطر إلى ذلك، ولا مع عدم الضرورة لن يفعله أحد، لكن قد يضطر لهذا. نعم فعلا. ايش هم ايه كيف يز... نعم الفاعل هذا فاعل يجزي الشجر للاحترام. نعم يدخل في هذا، يدخل في هذا، لأنه جامد طاهر منقي لا مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيض. لا كيف ها لا ينقي، خصوصا الغائط ينقي تماما. جرب. نعم أخذنا اثنين.
ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان. وروى أبو
هذا قوله فإن هذا إخوانكم من الجن أنهم يأكلون، كما مر علينا أنهم يأكلون، ولكن كيف تكون زاد إخواننا؟ لأنهم يجدونها أوفر ما يكون لحما، يكسوها الله تعالى لحما فيأكلون منها.
ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح بها الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهامي قدميه فمسه عليه.
فمسح عليه
أو بإبهام قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكن أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر. ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لأن الحاجة داعية إليها، فإن استجمر بيمينه أجزأه لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحة.
ما عندي فصل وكيف ها؟ ما عندي فصل؟ لا عندي فصل. نعم حتى نصف.
وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المشربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمشربة؟ رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر، والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها.
إذن الذكر يبدأ بالقبل لأنه لو بدأ بالدبر لتلوثت يده، أما الأنثى فإنها مخيرة، ولا سيما إذا كانت ثيبا فإنها تكون مخيرة بين أن تبدأ بالقبل أو بالدبر، أما إن كانت بكرا فالأفضل أن تبدأ بالقبل. نعم لأن تتلوث يدها إذا بدأت بالدبر، لا تختلف. نعم هل إيش؟ الريح لا يضر، العلماء يقول إن الريح لا يضر. نعم
الاستجمار بالنبي عنه
إيش؟
الاستجمار بشيء النبي عنه
بشيء إيش؟ بمن هو عنه؟ المذهب أنه لا صح، والصحيح أنه يصح مع التحريم. الصحيح أن الاستجمار بما ينهى عنه يصح مع التحريم، ولكن قال بعض العلماء إن قول الرسول إنهما لا يطهران يدل على أن النجس لا يطهر، لأنه حرام، لأن الاستنجاء به لا يزد الأمر إلا شدة، بخلاف المغصوب والمسروق والذهب وما أشبه ذلك، فإنه يجزي مع التحريم. نعم
المحترم
يجزي مع التحريم بخلاف النجس، النجس ما يطهر. وكذلك مطروح، لكنه التحريم يغلط فيها. نعم.
فإن توضأ قبل للسن نعم عندك شيخ فصل
عندنا. نعم فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء.
فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز به لأنها
لا يجزئه. يمكن عندكم لا يجزيه، لأن عندكم لا يجزيه بالياء وسقطت أحد النقطتين.
فإن توضأ قبل الاستنجاء. فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة، فلم يشترط تقدم إزالتها
كالتقديم.
فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه، فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، فلا تباح مع قيام المانع، وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان: أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.
ما عندك فصل؟ كان توضأ قبل الاستنجاء؟
لا
عندنا فصل.
اي انا كتبته وقريته.
نعم. الصحيح انه يجزئ، انه يجزئ، يصح الوضوء قبل الاستنجاء. نعم. ها؟ اي نعم يصح. لما قضى حاجته تنشف على وجه لا يجزي، استجمارا لا يجزي مثلا، ثم قام وتوضا فصلى. فاذا قلنا بان الوضوء لا يصح فصلاته باطله، واذا قلنا يصح فصلاته صحيحه.
يستنجي
بعد هذا؟ نعم، بعد الوضوء. نعم، هذا هو الصحيح، لأنه ليس بيدني على اشتراط ذلك، وهي نجاسة. نعم. ها؟ نعم. أي. نعم. إنك بهم رؤوف يا سليم. لا خلهم يعلمشون أذلهم، خلهم يعلمشون أذلهم، أخاف نذلهم ولا عرمشوها. إذا صارت عملية اللحم أحسن. نعم. أي هذه مشكلة محمد بن سلام، هذه قد يكون إن الكفار منهم لا يجدونها لحما، وأن الله يجعله للمؤمنين فقط. أي المؤمنين فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول
ما هي التي تقول يا أشراف؟ هذه المسألة فيها قولا للفقهاء. نعم، هل يبطل أو لا؟ مثال ذلك: أقول فيها قولان، إذا توضأ الإنسان قبل أن يستنجي استنجاء شرعيا فهل يصح وضوءه أو لا؟ الصحيح أنه يصح وضوءه، لأنه ليس فيه دليل على اشتراط تقدم الاستنجاء. عرفت؟ هنا الرواية فيه مختلفة. أحيانا يقع نسيان، أما عمدا ما هو براح الواحد يترك الاستنجاء ثم يتوضأ قبل ثم يستنجي فينتقد وضوءه مثلا، على القول بأنه ينتقد الوضوء. نعم، لا مو عشان هذه، لأنه يقدر واحد يغسل من وراء حائل، مو عشان هذه، علشان هل يشترط الاستنجاء أو لا؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، ولم يكن شيئا غيره.
عدم الدين يا شيخ،
نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويكثر البدن بعده، وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل. وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن عمر رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة.
واضح هذا؟ نعم. يعني الموجب له في الرجل ثلاثة أشياء، وقوله في الرجل هذا القيد ليس مرادا، لأن خروج المني حتى من المرأة يوجب الغسل. إنزال المني وهو الماء الدافق لشدة الشهوة، تشتد الشهوة. وذكر أنه ثخين أبيض بالنسبة للرجل ورقيق أصفر بالنسبة للمرأة، فيجب إذا خرج بلذة يقظة أو مناما يجب الغسل، وإن خرج بدون لذة لم يجب الغسل، وكان حكمه حكم البول، أي أنه ينقض الوضوء ويجب غسل. وإن استيقظ من النوم وهو ممن يمكن أن يحتلم فرأى منيا وجب عليه الغسل، وإن لم يذكر احتلامه. وإن كان مما لا يمكن أن يحتلم فلا شيء عليه، كابن 6 سنين أو 7 سنين مثلا. وإن احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم: إذا هي رأت الماء. أنا عندي معلق وحكى ابن أبي موسى رواه عن أحمد أنه يجب الغسل. عندكم شيء من هذا؟ لازم تراجع شيخ هل هو صحيح النسخة ولا لا. المسألة الأخيرة يمكن في الإنصاف. المسألة الأخيرة: إذا وجد منيا ينام فيه هو وغيره ولا يدري أمنه أو من صاحبه الذي ينام فيه فلا غسل عليه، لأن هذا شك فلا يزول به اليقين. وإن رأى منيا ولم يدري هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب، وإن كان نام في النهار فهو من نوم النهار، يعني من أحدث نومة نامها، لأن ما قبلها مشكوك فيه. نعم. نعم. وإيش؟ وإيش؟ أنا فاهم فعلك. أنت قلت حكم حكم البول في إيش؟ في النجاسة. نعم. وش اللي قلت بعده؟ والطهارة. نعم هو حكم حكم البول. نعم. ها؟ نعم. لا خارج. على الثياب وعلى الأفخار.
فصل.
نعم.
والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل
متسبسبا. متسبسبا.
فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء.
أما قول تكريما لهما فهذه نظر أيضا لأن كل مخلوقة الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله، ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم أن الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. حديث ابن عمر على ايش؟ على البناء. لقيت يوم على بيت حفصة فرأيته يقضي حاجزة مستقبل الشام على البناء. وش معنى هذا؟ على البناء. هو إذا صارت على البناء في إما أن يكون منع على اللبن المبني له أو أن على بمعنى فيه يحتمل هذا وهذا، إنما الواضح الذي يستدل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وعلل ذلك بأن الاستدبار أهون لأن الاستدبار لا يتبين به العورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص، وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة مفتوحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف شيء كبير منها. نعم.
فصل. ويكره أن
يبول. طيب حديث عراك هذا من يخرج لنا؟
ويكره أن يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر.
في الجحر
نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة من تنسعه. ويكره البول في
طيب من يخرج هذا؟ نهى أن يبال في الجحر. اللي ما أخذ أنت خذ ما أخذ هذا آدم زكريا.
يكره البول في طريق أو ظل ينتفع به.
من حديث هذا إيش؟ فإنه لا يفعله. من الذي ماخذه؟ عبد المنان أخذ شيء عندك؟ يا طيب من ياخذ؟ خالد
ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مولد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به والبول في المغتسل لما روى عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله رواه أبو رواه ابن ماجه قال أحمد إن صب الماء عليه فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس.
نعم. إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة البلوعة لا في البالوعة. نعم وين البراز
قال أحمد إن صب عليه الماء فجرى في
البالوعة. من ماذا أخذ اتقوا الماء الثلاث؟ لا ما لا باقي ثلاث دقائق 16 ثانية.
يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ويكره الإطالة أكثر من
عند الإمام أحمد رواه أبو داود والإمام أحمد وابن ماجه. طيب من خرجوا ما حل بخرج يبين لنا عليه في الصواب المسقط
رواه الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يجمل الكبد ويأخذ منه الباسور ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينتره برفق ثلاثة فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه.
المشكلة عملية رحمه الله. طيب حديث السراقة من اللي بأخذه؟ أنت من؟ إيش؟ اكتب في القول ثم يتنحنح يعني إذا انتهى من البول تنحنح ليش؟ عشان يخرج انتهى في الشيء ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين يسلت يعني يضع إبهامه تحته ثم يمر به إلى طرف الذكر أيضا لأجل يخرج ما بقي في القنوات. نعم الثالث ثم ينتره النتر عاد ما هو باليد نفس الذكر ينتره يعني كأنه يجذب أعصابه حتى يخرج ما فيه ولكن حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية أبى هذا أشد الإباء وقال إن التنحنح والنتر والسلت كلها بدعة وأن ذلك أيضا سبب لسلس البول ويقال إن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. نعم، وهذا صحيح. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان العجب العجاب عن هؤلاء الموسوسين. يقول بعضهم يقول لا بد أن تربط حبلا في السقف، ثم إذا خلص من البول تتمسك به وتنهض نفسك وتنزل. نعم، بعد ينزل ما بقي. وبعضهم يقول لا بد أن تركض لك مسافة حتى ينزل الماء. وبعضهم يقول تهز نفسك هزا، يعني تقولها وهكذا. شيء عجيب يعني، سبحان الله العظيم. لو كلفنا الله هذا الشيء لكان من أعظم المشقة. والإنسان المشروع أنه إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر فقط وتنتهي، ولا حاجة إلى عصر ولا إلى نتر ولا إلى شيء يؤذيك. المؤلف رحمه الله يقول يستثمر ذكره وينثره ثلاثا، وأيضا يتحول عن موضع، تحول عن موضع أيضا غير السنة، بل يستنجي في موضع ولا حاجة للتحول. وهو إذا تحول فإما أن يمسك ذكره بيده فتتلوث اليد، وإما أن يطلقه فتتلوث الثياب والأفخار. فكونه يستنجي في مكان بوله ويتحرز من النجاسة هذا هو الأفضل، والله أفضل. نعم، هذا مرض، هذا مو طبيعي أبدا، هذا يتركه. وإذا شاء أن يسلته سلطة رقيقة فلا بأس. نعم نعم، الأفضل الأفضل مو يكره، كرهه تنازعا مو كراهة شرعية. ولهذا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق الأحيان.
شيخ حديث ابن عمر أيضا يقول الراجح
اللي هو
يعني جواز استثمار في البنيان.
أي
هذا
بسم الله.
لا لا الليلة خلنا خاص بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. وقد روي من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير.
الحديث كله أما قال في المذي هذا متفق عليه ما أحتاج. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط اكتب، وعندك تختار
بابك
إني أول باب لسنا وصلت شيئا. أنا أكثر من هذه الحديثين. نعم.
فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج
قوله لا يجب من الريح لأنها ليست نجسة، وهو كذلك. والفائدة من قولنا أنها ليست بنجسة أنه لو خرجت الريح وعليه ثوب مبلول بماء فإنه لا تنجس بملاقاتها، ولو لاقى نجاسة يابسة وهو مبلول بالماء يتنجس. هذا فائدة في قولنا إنها طاهرة. ولكن أحيانا يخرج مع الريح شيء، فإذا خرج شيء مع الريح فحينئذ يجب الاستنجاء لهذا الخارج. نعم.
فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزه إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده، وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر، نادرا كان أو معتادا لحديث ابن أبي أوفى. ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد، والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة قالت مرن أزواج.
هذه المسألة إذا تعدد النجاسة إلى موضع العادة فالصحيح فيها أنه إذا كانت التعدية يسيرة فلا بأس، لأن هذا كثيرا ما يقع، خصوصا إذا كان الغائط لينا فإنه قد انتشر إلى الصفحتين كثيرا، فيكون هذا تابعا لا يضر. أما لو انتقلت النجاسة مثلا من رأس الذكر إلى الفخذ فإن النجاسة التي انتقلت إلى الفخذ لا بد فيها من الغسل بالماء، فلا يجوز فيها الاستجمار. نعم.
شيخ أحسن الله
عليك،
قال الاستنجاء
واجب. نعم. يعني الاستنجاء يطلق عندهم على الاستجمار والاستنجاء معه. نعم.
وإذا جمع بينهم
يكون الاستجمار خاصا بالحجارة والاستنجاء بالماء.
عين يعني
على
الخبيثة
إذا وجد لحقنها، وإذا زال حقنها. نعم.
فلو أزيلت النجاسة بحجارة غيرها على
فخذ
مثلا
فتزول. نعم. يزول حكمها معها. ما يزول حكمها معها، لأن الحجارة ما لا تزيل ما يزيله الماء. الحجارة على الثوب أو على البدن لا تزيل ما يزيله الماء.
طيب الشيخ حديث مسلم عندما سكت النبي أكثر منها تمر بطرق وليلها يعني يمر بنجاسة فقال يطهرهما بعد.
نعم.
على استدلال هذا الحديث
لا يصح الاستدلال، لأن لمشقة التحرز من ذلك. الرسول رخص لها بأن يطهرهما بعد لمشقة التحرز، ولهذا بعض العلماء يقول إنما جاز الاستمار في الخارج من السبيل لمشقة تكرر.
إذا السبيل يبقى يعني شيء ما يزيل علمنا.
بس.
والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح، ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز، والماء أفضل، لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. متفق عليه، ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين، أحدهما الإنقاء وهو ألا يبقي إلا وهو الإنقاء أحدهما الإنقاء وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا.
الآخر يعني آخر الأحجار.
الإنقاء وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا. والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات، أجزأه ذكره الخرقي لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار بدليل أننا لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث وقال لا يجزئه وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث وقال لا يجزئه وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد بها على الخصوص ولا يصح لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عضل فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني. ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء. فصل. ويجوز الاستجمار
هذا واضح صار يشترط الاستجمار بغير الماء. نعم شرطين. الشرط الأول الإنقاء والحقيقة أن الإنقاء شرط للاستجمار والاستنجاء حتى الاستنجاء لا بد أن يكون فيه إنقاء والإنقاء في الاستنجاء أن يزول آثر النجاسة بحيث تعود خشونة المحل كما كانت لأن المحل المتلوث بالنجاسة لا يكون خشنا بل يكون لزجا يتملص فإذا زال هذا اللزج وعاد المحل إلى خشونته فقد حصل الإنقاء. أما الإنقاء بالحجر فقالوا إنه يحصل بحيث لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء يعني بحيث لا يزيل ما بقي إلا الماء. وهذا التعريف فيه غموض ولكن معنى أن يرجع آخر الأحجار غير متلوث بنجاسة يخرج نقيا فإذا خرج آخر الأحجار نقيا علمنا أنه قد طهر المحل. الشرط الثاني أن يكون بثلاثة أحجار وعبر بعضهم أن يكون بثلاث مساحات فأكثر. فأما الأول فقال إنه لا يجزئ بحجر ذي شعب بل لا بد من ثلاثة أحجار يمسح بحجر ثم يضعه ثم يمسح بحجر ويضعه ثم يمسح بحجر الثالث يزكي. نعم عرفت مش قلت
يكون بحجر لثلاث شعب أو أن يكون بثلاثة أحجار متفرقة. فمنهم من قال أنه يكون بثلاثة أحجار يمسح بالأول ثم يمسح بالثاني ثم يمسح بالثالث.
نعم. ومنهم من قال أنه يمسح ومنهم من قال يجزئ بحجر لثلاث شعب لأن المقصود المسح وهو حاصل بحجر له ثلاثة وجوه يمسح في الوجه الأول ثم يديره ويمسح في الوجه الثاني ثم يديره ويمسح في الوجه الثالث. وهذا لا شك أنه أقرب إلى المعنى خصوصا عند القياسيين والأول أقرب إلى اللفظ خصوصا عند الظاهريين الذين يأخذون بالظاهر والصواب الأخذ بالمعنى وأن الحجر ذا الشعب الثلاث يجزي عن ثلاثة أحجار. واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات. نعم خالد نعم
ماذا إذا جاء على
الفقد
لا يزيله من حجر؟
نعم الفرق لأن البدن ما يحصل الإنقاء بالحجر. ولهذا قلنا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء في باب الاستجمار. هنا لو مسحت بالحجر سيبقى أثر، أثر لا يزول إلا بالماء. إذا أمكن لا بأس، لكن لا يمكن أبدا، هذا شيء معروف. نعم، يعني الأفضل أن تستجمر أولا حتى تنقي ثم تستنجي ثانيا، هذا لا شك أنه أصح صحيح، لأن الجمع بينهما أنقى بلا شك.
فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا، ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري، ولأنه يكسب المحل نجاسة فإن استجمر به والمحل رطب.
إيش؟
ولأنه يكسب المحل نجاسة.
نعم.
فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله، كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به، ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كان طاهرين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم، علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص.
نعم، استغل ما الاستجمار بكل جامد خرج به الماء والرطب وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح الاستجمار به لأنه لا يزيد المحل إيش إلا تلويثا. والثاني يقول طاهر بخلاف النجس كروثة الحمار فلا يستجمر بها، منقن بخلاف ما لا ينقن كالزجاج والحجر الأملس جدا فإن هذا لا ينقن، والرابع غير مطعوم، فإن كان مطعوما فإنه لا يجوز الاستجمار به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام لأنها زادوا إخواننا من الجن، فزادنا من باب أولى. ولا حرمة له، احترازا مما له حرمة ككتب العلم والحديث وما أشبه ذلك فإنها لا يجوز الاستجمار بها لما في ذلك من الإهانة. ولا متصل بحيوان، وظاهره ولو كان في حكم منفصل كالشعر فلا يجوز الاستجمار به لأنه متصل بذي حرمة فكان محترما. وقال بعض العلماء يجزي بشعر الحيوان المتصل به لأن الشعر في حكم المنفصل، ولأن الإنسان قد يضطر إلى ذلك كل ما عدم ضرورة لن يفعله أحد، لكن قد يضطر لهذا. نعم فعل. ايش قمعي كيف يز... نعم الفاعل هذا فاعل يجزي الشجر للاحترام. نعم. يدخل في هذا، يدخل في هذا، لأنه جامد طاهر منقي لا مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيض. لا كيف؟ ها؟ لا ينقتي، خصوصا الغائط ينقي تماما. جرب. نعم. أخذنا ثلاثة، اثنين.
ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى أبو
هذا قوله فإن هذا إخوانكم الجن أنهم يأكلون، كما مر علينا أنهم يأكلون، ولكن كيف تكون زاد إخواننا؟ لأنهم يجدونها أوفر ما يكون لحما يكسوها الله تعالى لحما فيأكلون منها.
ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح بها الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهامي قدميه فمسه عليه. أو بإبهامي قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكن أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر. ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لأن الحاجة داعية إليها، فإن استجمر بيمينه أجزأه لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحة.
أنا عندي فصل. وكيف؟ ها؟ ما عندي فصل؟ لا عندي فصل. نعم حتى نصف.
وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر. والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها.
إذن الذكر يبدأ بالقبل لأنه لو بدأ بالدبر لتلوثت يده، أما الأنثى فإنها مخيرة، ولا سيما إذا كانت ثيبا فإنها تكون مخيرة بين أن تبدأ بالقبل أو بالدبر. أما إن كانت بكرا فالأفضل أن تبدأ بالقبل. نعم. العلة لأنها تتلوث يدها إذا بدأت بالدبر. لا تختلف. نعم. هل إيش؟ الريح لا يضر. كلما يقول إن الريح لا يضر. نعم.
بس الاستجمار بما ينفي عنه لا يصح.
إيش؟
الاستجمار بشيء إنه يعد.
بشيء إيش؟ بما ينفي عنه. المذهب إنه لا يصح. والصحيح أنه يصح مع التحريم. الصحيح أن الاستجمار بما ينهى عنه يصح مع التحريم، ولكن قال بعض العلماء إن قول الرسول إنهما لا يطهران يدل على أن النجس لا يطهر، لأنه حرام، لأن الاستنجاء به لا يزد الأمر إلا شدة، بخلاف المغصوب والمسروق والذهب وما أشبه ذلك فإنه يجزي مع التحريم. نعم
المحترم
يجزي مع التحريم بخلاف النجس. النجس ما يطهر. وكذلك مطروح لكنه التحريم يغلط فيها. نعم.
فإن توضأ قبل للسن عندك شيخ فصل
فصل عندنا. نعم فصل. فإن توضأ قبل السن
فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان إحداهما لا يجوز به لأنها
لا يجزئه. لا يجزئه. يمكن عندكم لا يجزئه لألا عندكم لا يجزئه بالياء سقطت أحد النقطتين.
فإن توضأ قبل الاستنجاء فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقدم إزالتها
كالتيمم. تقديم
فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.
ما عندك فصل؟ فإن توضأ قبل الاستنجاء؟
لا
عندنا فصل.
أي أنا كتبته وقريته.
نعم الصحيح أنه مجزئ، أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء. نعم ها؟ إيه نعم يصح. لما قضى حاجته تنشف على وجه لا يجزي استجمارا لا يجزي مثلا، ثم قام وتوضأ فصلى. فإذا قلنا بأن الوضوء لا يصح فصلاته باطلة، وإذا قلنا يصح فصلاته صحيحة. يستنجي بعد هذا. نعم بعد الوضوء. نعم هذا هو الصحيح، لأنه يعني ليس بيدني على اشتراط ذلك وهي نجاسة. نعم ها؟ نعم أي نعم إنك بهم رؤوف يا السليم، لا خلهم يعلم شو نزل لهم، خلهم يعلم شو نزل لهم، أخاف نزل لهم يعلم شوها. إذا صارت عملية اللحم أحسن. نعم أي هذه مشكلة محمد بن سلام. هذا قد يكون إن الكفار منهم لا يجدونها لحما، وأن الله يجعله للمؤمنين فقط. أي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول
ما هي التي تقول يا أشراف؟
الوضوء
اي نعم. هذه المسألة فيها قول للفقهاء نعم هل يبطل أو لا يبطل؟ مثال ذلك أقول فيها قولان إذا توضأ الإنسان قبل أن يستنجي استنجاء شرعيا فهل يصح وضوءه أو لا؟ الصحيح أنه يصح وضوءه لأنه ليس فيه دليل على اشتراط تقدم الاستنجاء. عرفت؟ هنا الرواية فيه مختلفة. الرواية فيه مختلفة. أحيانا يقع نسيان أما عمدا ما هو راح الواحد يترك الاستنجاء ثم يتوضأ قبل ثم يستنجي فينتقد وضوءه مثلا على القول بأنه ينتقد الوضوء نعم لا ما عشان هذه لأنه يقدر الواحد يغسله من وراء حائل علشان هل يشترط الاستنجاء أو لا؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوه ولم يكن شيئا غيره.
عدم الدين
صح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. الأول إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لما روت عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. رواه أبو داود. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل. وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها لأن عمر رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة.
واضح هذا؟ نعم. يعني الموجب له في الرجل ثلاثة أشياء. وقوله في الرجل هذا القيد ليس مرادا لأن خروج المني حتى من المرأة يوجب الغسل. إنزال المني وهو الماء الدافق لشدة الشهوة تشتد الشهوة. وذكر أنه ثخين أبيض بالنسبة للرجل ورقيق أصفر بالنسبة للمرأة. فيجب إذا خرج بلذة يقظة أو مناما يجب الغسل. وإن خرج بدون لذة لم يجب الغسل. وكان حكمه حكم البول أي أنه ينقض الوضوء ويجب غسل. وإن استيقظ من النوم وهو ممن يمكن أن يحتلم فرأى منيا وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما. وإن كان مما لا يمكن أن يحتلم فلا شيء عليه، كابن 6 سنين أو 7 سنين مثلا. وإن احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم إذا هي رأت الماء. أنا عندي معلق وحكى ابن أبي موسى روى عن أحمد أنه يجب الغسل. عندكم شيء من هذا؟ لازم تراجع شيخ هل هو صحيح النسخ ولا لا. المسألة الأخيرة يمكن في الإنصاف. المسألة الأخيرة إذا وجد منيا ينام فيه هو وغيره ولا يدري أمنه أو من صاحبه الذي ينام فيه فلا غسل عليه، لأن هذا شك فلا يزول به اليقين. وإن رأى منيا ولم يدري هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب، وإن كان نام في النهار فهو من نوم النهار، يعني من أحدث نومة نامها لأن ما قبلها مشكوك فيه. نعم. نعم. وإيش؟ وإيش؟ أنا فاهم فعلك. أنت قلت حكم الله في إيش؟ في النجاسة. نعم. وش اللي قلت بعده؟ والطهارة. نعم هو حكم البول. نعم. ها؟ نعم. على الثياب أم داخل الفرش؟ لا خارج. على الثياب وعلى الأفخار.
فصل.
نعم.
والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل.
متسببا. متسبسبا.
فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء